الطيب والمشي والزرع، هذه الثلاثة من الكلام المستثنى، كلب الصيد وكلب الوسان الزرع وكلب المعشي الغنم، هذه مستثنى من الاختيار، والباقي فلا يجد اختيار الكلب إلا لهذه الثلاثة، يبتليه للصيد إذا كان معلم، أو يبتليه للوسان لحراسة الوسان للزرع، أو يبتليه للمعشي الغنم البرية، وبعد ذلك إذا اقتنى فإنه ينقص من أجله كلا من قراطان، كل قراط جروح كما جاء في حديث أحمد الملك، فمن كلبا إلا كلب الصيد أو ماشية إلى الحرب نقص من أجله كلا من قراطان من الأجر، كل قراط ذو جبل جروح، فلا يقاس على هذه الثلاثة غيره استثناء هذه الثلاثة من أجل اختلاف في البيوت. نعم 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 لا يقص من اجل اذا الباقي على اليسر يستثنى من الاقصى يستثنى من الاقصى ثلاثه لا يجوز الصلاه سب الا لوحده الثلاثه اما اما هو اما الكلب فهو على الحال نجس يمد سبع مرات سواء كان الصد وغيره هو معنى إذا كنت يستجيب لكسها أن كلب الصيد والمشي والطاهر لا سيدي طاهر نعم لكن العظة حظة الصيد هذه مستثنات يعفى عنها وتزيلها النار إذا قضى حرارة النار تكسر الجراثيم وإذا قطع مكان عظة الكلب وأوقعها فلا بد نعم لا ما يبقى كلب ما يبقى يعتبر الكلب خبيث ولو كان كلب الصيد والماشية وإنما يهدى كلب الصيد والماشية يهدى وغير معه ولو يهدى يهدى ولا يبقى ثمن خبيث يقول ثمن الكلب خبيث وبعض البغي خبيث وحلو الكهن خبيث وخبيث الحرام نعم 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 شيء مستثنى كلب الصيد مستثنى من كلب الصيد والماشية والحق نعم
عصيرون
الثامنة
الله
إليك مقصود
بها
عصيرون الثامنة إيه إن سمها الثامنة لأنها مع الماء يعني مع أحد وثلاث يكون مع أحد وثلاث ثم وفي سبعة واحدة من الغسلات فيها ثم ثم ثانية لأنها مع لأنها زيادة مع أحد الغسلات والأولى أن تكون الأولى كما الأولى عند الإطفال لأنه يزيلها ما بعدها من الغسلات نعم نعم لأنها شيطان حتى ولو لم يعد شيء أما المؤذي يقتل المؤذي يقتل ولو لم يقتل أكثر كل مؤذي يقتل على قلب العقول والمؤذي اللي يعبد على الناس ويؤذيهم هذا يقتل وثلاثة قد لكن يؤذي الناس يأكل الحمام والمحرس ويقتل المؤذي هذا المؤذي يقتل لو كان أسود لا يقتل لكن هذا خاص بالأسود لأنه شيطان معلوم أن إذا انتهى الأمر انتهى الأوامر يتم نعم شيطان كذب نعم لا لا الأسر القط غير القط نعم قد يفتر لكن الأسر الكلب الذي أمر به نعم
وحدثني يعني بن حبيب هذه قال حدثنا خالد جامد بن الحارث حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثني محمد بن وليد حاء وحدثني محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص فيها بالغنم والصيد والزرع وليس ذكر الزرع في وليس ذكر الزرع في الرواية
وليس ذكر الزرع وليس ذكر الزرع
وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى
نعم
تشكيلة وليس ذكر زرع برواية غير يحيى.
نعم تشكيل مع علي المحكم علي عمي تشكيل بعضهم تشكيل معهم غير بطيئة وليس ذكر زرع. نعم تشكيل بعض يطلعون شكلهم على غير بطيئة وليس ذكر زرع يعني ما هو بطيئة واحد. لا وليس كان قد ولم يرد الرواية ولم يرد الإجراء ليس ذكر الجيش وليس ذكر تصح أن تكون ذكر هنا لكن قصد في هذا لو أن يقول ولم يرد ولم يرد غير يحيى ليس هنا مثال هنا ليس نعم
وحدثنا
ها لا ما يقع سواء خاف من الغنم قوم الصيد باب المتاع الزرع حلب الصيد الشرافة كبد الزرع الشرافة وكبد الماشية ومع هذا ما يقع في بلوث ما تخاف ما بلوث تقف بغير ما تخاف الرجاء لكن هذه الحالة ابن آدم يحب. نعم لا ما يجوز ما يجوز ما يجوز يقول الذي يقول بهذا الطريق ثمر الكلب خبيث اي محرم وانما يهدى يهدى ولا يباع يهدى ولا يباع. نعم
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبه قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبال في الماء الراكد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابي سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبه قال نبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يدري ثم تغتسل منه.
قال في التحريم تبول في الماء الواحد الذي لا يغتسل هو الذي لا يدري ماء واحد لا يجوز الإنسان يقول فيه لأن أي التحريف لا يقول أنه في ماء واحد هذا هو المطلق وليس فيه ثم يقصر حتى ولو يمدر الإنسان لأن قوله فيه يقدم على الآخرين. وعند كثير من الفقهاء أنه إذا بال ماء واحد هو دون كل فعل اقتراب مجرد سواء تعين أو المعين قال حبنا العباد يجب أن يتغير في الأوقات لكنه نهي عن البول فيه لأن البول يؤدي إلى النجس إذا صار يبول فيه وهذا يبول فيه وهذا يبول فيه فلا يجرب البول فيه يؤدي إلى النجس وقد لا يجلس إذا لم يتغير عن موقف الإطلاق. وعند كثير من الفقهاء أنه إذا كان الإطلاق غلطين فإنه يجلس في مجرد البول سواء تغير ولا متغير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء غلطين لم يحدث حرج. فلا أحضرون أن هذا المفهوم حديث أبي حديث كل دين والله في حديث فإن المنطوق حديث أبي فريق الماء وظهور ما لن يجده شيء إلا يتغير في الطعام في التعب ويغير في الطعام أو لا مريض والمقصود أن هذا التحريم يحرم على الإنسان أن يقول في الماء الواحد. أما الماء الذي يجري فلا بأس لأنه يجري ويلحق ولا يقطع. والحديث الثاني لا بد أن يكون في الماء الواحد الذي لا يكون ويغتسل منه يعني يمر فيه ويغتسل منه نهي لكونه يمر فيه ثم يغتسل منه لأن قوله فيه قد يؤدي إلى النجاسة على نفسه وعلى غيره. نعم فالبول في الماء الواحد الحرام لا يجوز دليل التحريم.
وحدثنا هارون بن سعيد الليلي وابو الطاهر واحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن اشد ان ابا السائب مولى هشام بن زهره حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال كيف يفعل يا ابا هريره؟ قال يتناوله تناولا.
نعم، وهذا الحديث السابق فيه النهي عن الغسل في الماء الراكد، الحديث الثاني فيه النهي عن الغسل في الماء الراكد والاغتسال منه، يقول ثم يغتسل منه. وهذا الحديث الثاني عن ابي هريره فيه النهي عن الغسل في الماء الراكد، يغتسل في الماء الراكد وهو جنب، لأنه إذا غبش فيه وهو جنب قد يقدره، قد يكون في أثر الاحتلام أو الجنابة، فسوف يقدره. ولهذا قال لا تسرع في الماء الدائم وهو جنب، لأنه عليه جنابة، لأن أثر الجنابة قد يؤثر في الماء ويقدره. أما إذا اغتسل فيه للجمعة أو للتبرد فلا محل فيه، مثل الجمعة أو مثل التبرد فلا ليس فيه محلول، إنما ممنوع أن يغتسل وهو جنب عليه جنابة، لأن أثر الاحتلام قد يكون موجود في أخير بدنه فينتقل الماء فيتعثر. نعم، قدروا على المشروع على العلم. نعم، ها؟ نعم، المريض طاهر، لكن هذا ليس تقرير. نعم، لأنه
يقدر
على غيره،
يقدر
على نفسه وعلى غيره.
نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن
أنه للنهي لا يقتصر النهي للتحريم، لأنه للتحريم إذا كان للتحريم أي فهل يقتصر الاغتسال ويجره الاغتسال إلى القسم أو لا يقتصر؟ ما قال ان الله يقتل الفساد؟ قال لا، لان النبي نعم فلو اغتسل به ما صح الطهاره ولا اجزاه الرسل، لان النبي نهى عن ذلك والنهي يقتل الفساد. وما قال انه لا يقتل الفساد؟ قال ان صح الفساد لكنه نهي لان لا يقدر على نفسه وعلى غيره. نعم، السلام النووي على ولا يغتسل الفساد
الاغتسال في البعض الراحل في سلب الطهورية وعادة السلبية. سلم عليك. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه. قال فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد القطان أي يحيى بن سعيد الأنصاري حاوى حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن الدراوردي قال يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني أي يحيى بن سعيد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه. فلما فرغ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب فصب على بوله. حدثنا زيد
في زيد على أن بول العدم يهدي لأنه لو لم يكن نجسا لما أمر بالوضوء، بصب الماء عليه في زيد على أن بول العدم يهدي، وفي دليل على ان النجاسه اذا كانت على الارض فانها تكاثر بالماء وتصب عليه الماء ولا تحتاج الى شيء اخر، ولا يجب ان تحجر ولا ان تحفر خلافا لابي حنيفه، وحنيفه يقول اذا كانت نجاسه تحفر الارض او تحجر عليها. ليس في الحديث ما يدل على ان تحفر ولا تحجر بل تكاثر بالماء بكل ما اكثر. ولهذا لما بلغ العربي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب لذنوب من الماء، والذنوب هو الدلو. إذا كافر نجاسة على الأرض أو على بخار سبيل تتأمل منها صب عليه الماء. وفيه دليل على أن المثاني كتب عن الصحابة على عن بول الآدمي عن البول وعن الأخلاق، وفيه دليل على حسن الخلق صلى الله عليه وسلم وأن الجاهل يعلم، وفيه ارتكاب أدنى المسجدين ليس أعلاهما، فإن على الأعراب يبالى في المسجد فزجره الناس ويرهن ذهب يقعوا به، فقال فتاة يجرمون يتركوه حتى يأتي بوله. فلما قضى بوله علمهم بيكم درست، قال إن هذه المساجد أصحوا فيها فهم من البول والقلم، إنما هي ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة. وعلى بحفظ هذا قلبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه بالجاهل وارتكاب بدأ المسلمين حتى أعلمه، لأنه لم بعد في المسجد ثلاثة في المسجد البول قريبا وكثير مجد في المسجد. فلو ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه يزجرون لقام، واذا قام فنجلس مواضع عده من المسجد، فلما يكون النجاسه في مكان واحد تكون متعدده في امكنه متعدده من المسجد، وايضا يضر ثيابه وفخذيه من النجاسه، وايضا يضر به صحيا حينما يقطع بوله. فالنبي استعاف هذه المسجد كلها وقال اتركوا لا تلزموا حتى يقضي مكان في بوله في مكان واحد، لما يكون في امكنه متعدده من المسجد يكون في مكان واحد، وحتى لا يضر بصحة إذا قطع البول، حتى لا يلطخ نفسه. وفي دليل ارتكاب أدنى المسلمين لك أعلاهم، عندنا مفسدة أعلاهم. مفسدة تركض يقول في المسجد، فلا مكان. وفي مفسدة أخرى إذا زرناه تعدد أماكن النجاة. وأيضا ضر بصحة، ولطخ ثيابه وغيره. أيهما أخف؟ عندنا مفسدة لا بد منه، ما نستطيع الآن أن ندفع عن المفسدين. لا أبدا خلوه رجل انسان في المسجد ما يرعى مسجد، هل نزجره ولا نتركه؟ لعباد الله الناس نطح ثيابه وأمكن متعدده في المسجد وأضر بصحته، وإذا تركناه معناه تركناه يبول في المسجد وهذا منكر، لكن هذه مقصودة عقل من المسجد. ولهذا يؤخذ هذه القاعدة وهي ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى، مفسدتان لا بد من واحدة منهما، ما نرتكب المفسدة الصغرى وندفع المفسدة الكبرى. ولهذا يغتفر كون يبول في المسجد كما كان الذي امر الصحابه ان يتركوا حتى يبول في مكان واحد، ثم امر به ركن الله وصب عليه ويدرك بالجاهل وتعليمه. نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يوسف، قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه وهو عم إسحاق قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرموه دعوه فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال
قل مهما الأمر بكف كف رجل كلمة ذكر ولا لا تجرموه يعني لا تقطعوا لي بولا في حسن خلقا في المصر دعاها تغريب ما ضربه ولا شتمه ولا كفل بوجهه طبعا حيانا ما هو قال ان هذه المساجد لا يصحوا فيها شيء من البول ولا القلق، انما يجلس الله والصلاه الا والقران. في احسن من هذا الخلق توقع عليه الصلاه والسلام. تكون بعض الناس لو بعض وراء بعض الناس جاهل يعمل ماذا يعمل فيه؟ يشتمه ولا يأخذ عبده يضربه في شد وضرب وكلام ورفع أصوات ولا يستفيد ما يستفيد ينفض يقول هذا فيه تنفير له ولهذا قصة معاوية بن حكم سلمي سلمي لما تكلم في الصلاة وجاء كان مثلا في أول سنة تكلموا في الصلاة ما علموا على الحسن جاء سلم وعرض السلام ثم دعا الصحابة تكتبونه عطف وقال الحمد لله قال يرحمك رب عليك رحمك الله فجاء الصحابة ينظرون إليه قال لا تسألهم بيان يعني ما الذي اشترى عليه جاء الصحابة يستغربون أصحابه متأكدون ما علم الحكم الشرعي فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ الحكم والذي هو الذي بعثه في حق النبي ما وجدتم عالما احسن والله ما سهرني ولا ضربني ولا شتم فاذا ما قال ان هذه الصلاه لا تعطي شيئا في هذا المعنى ما رايت معلما احسن منه يقول هذا احسن طرق عليه الصلاه والسلام ما شتم ولا شتم ولا ضربه وان باع علمه برزقه نعم
ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاه وقراءه القران او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فامر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه
يعني صبه عليه وبدل على ان الامر بالعرف الامر بالعرف يبدا بنصح اولا ياخذ بدل ما امر العرف لأن هذا عند عين الطبور لابد أن يرفض إلا إذا عالج إذا عالج أن يضرب عالج وتعدى الحد يتجاوز الحد استثناءه طريق آخر ولهذا قال سبحانه في أهل الكتاب وهم يعودون من الصبر ولا بجد أهل الكتاب إلا الذي يحدث إلا الذي ظلمه من ظلم يتجاوز الحد نعم إذا ظلم يتجاوز الحد و هذا الامر او ضربه او فعل شيء يعني يجاوبها نعم هذا يجب ان يسمعه فتح اما اذا لم يفعل شيء يمسكه بالرزق كلها دعوه بالرزق واللين فان قبلت الحمد لله وان ظلم وتجاوز الحد يسمعه فتح نعم لا الصواب انها لا تزول الا بالماء هذا هو الصواب لانها لو كانت تزول فيه الشمس والريح تبع صب النبي امر بصب الماء عليه نقلت الفوهه حتى تيبس تدور بالريح هذا من يعتبرها في ربك على الاحناف الذي يقولونها تزول الذي تصب بالشمس والريح الصبر لا تصب بالشمس والريح وانما لا بد من الماء نعم ولا تقر ايضا الا بالماء فلو غسلها بماء اخر بماء الورد او بماء عصير الماء الآخر هذا لا بد من الماء كما عند الماء لا بد من الفلوض فتوضأ في عصر الشعر فتوضأ في مصر الفلوض فتوضأ في ماء ورد أو بلا عصرات فتوضأ في الفلوض لأنه سلب سلب اسم الماء ويسمى ماء مطلقا ويسمى ماء الشعر ماء عصرات ماء ورد لا بد يكون أصل النجاة هو الوضوء بالماء المطلق الذي
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسل
نعم وهذا فيه تحنيك تحنيك الأطفال والتحنيك هو أن يمضغ التمر ويوضع في حالة الصبي بدأ في حالة الصبي ظهر الحديث أنه سنة كان يريد بالسلمان فيحنكه فإذا حنكه أبوه أو أمه كان يمضغ التمر ويضعه في فيه فيدرك به حنكة كان يريد بالسلمان يبادر كيف يبادر بالبركة على طاقه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى له لا بأس إذا دعي صاحب الخوري للولد دعي له بالبركة لا بأس وفي دليل على ان الصبي الذي ياكل الطعام اذا فضل مخففه يكفي فيها النقص صب المعرفه. ولهذا لما كتب هذا الصبي الذي بال على ثوبه خبر بماء وصب عليه من دون بطش من دون فرق يصب الماء على الفقر. اذا كان الصبي لم ياكل الطعام يملك الصبي لها. اما اذا كانت جاريه فانه لا بد من رفعه في الحديث الاخر ينضح من بول الغلام ويلقى بول الجاريه. والله اعلم الحكمه للتفريق بينهما. قال بعض التفريق بينهما ان بول الصبي يكون في مكان لا ينتشر كما بول الصبيه فان لا ينتشر. وقال احد الحكمه ان الناس يحبون الصبي فياخذونه فقال البلوى تعبوا ببوله فكفر كلام الصبيه. وكل هذا ذلك بالحكم والله اعلم. قد يكون هذا الحكم ولغيرها. فالمهم ان الصبي قتل الذي لم ياكل الطعام يحفز النوح. اما الجاريه البنت لا بد من راسه. وكذلك اذا اكل الطعام لا بد من راسه. لا يكفي النوح. واذا كان يشرب الحليب الصناعي او اكل الطعام اذا يتغذى لا بد من راسه. ما يكفي. لا بد يكون يرضع من لبن امه. والصبي لم ياكل الطعام ويرضع من لبن امه هذا يكفي. اذا بعد يحفز النوح. فإن تغذى بالطعام تقبله فلا بد من رأسه أو تغذى بالحليب الصناعي فلا بد من رأسه أو كان جارية فلا بد من رأسه إن غير في النقص لا بد من صبر مصنع. نعم إذا كان يأكل الطعام فلا بد من رأسه. البول الذي لم يأكل الصبي الذي لم يأكل الطعام هو الذي ينضح.
نعم. صفة النضح يعني صب فقط.
صب نعم. صب. كذا بالماء. صب بالماء من دون صب من دون النضح. هذا النضح. نعم. نجسة مخففة مثل البلي. البلي نجسة مخففة. يأخذ الثوب ينضح ثوب نضح. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثل حديث ابن نمير. حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن الله لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال فقال فلم يزد على أن نضح بالماء. وحدثناه يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمرو ناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابي عيينه عن الزهري بهذا الاسناد وقال فدعا بماء فرشه. وحدثني حرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد ان ابن شهاب اخبره قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان ام قيس بنت محصن رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الاول التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت ركاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة. قال أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا نزل بعائشة رضي الله عنها فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم ترى نضحت حوله. ولقد رأيتني أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وحدثنا عمر بن حفص بن غياد قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وهمام عن عائشة رضي الله عنها في المني قالت كنت أفرطه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن هشام بن حسان حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن أبي عروبة جميعا عن أبي معشر حاو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة حاو حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب حاو حدثني ابن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها في حج المني بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث خالد عن أبي معشر.
وهذا الحديث
تدل
على طهارة الملك وأن الملك طاهر، لأنه أصل الطهارة أصل الملك طاهر إذا أصاب الثوب لكن يستحب فرق يابسه ورأسه ورأسه لا للنواقع. ولهذا كانت عائشة تترك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي به. وفي الحديث الآخر أنها تغسله من ثوبه فيذهب إلى الصلاة، وإني أرى لأرى أثر بقع المني في ثوبه. قال العلماء يستحب نفسه الربط وفرق يابس من باب النواقع، ليس لأنه رجس بل هو طاهر لأنه أصل رسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما اذا كان قد استنجى قبل ذلك سواء كان من الاحتلام او من الاحتلام. فالمريء طاهر، هذا بخلاف المريء. المريء هو ما وصف الذي يخرج من اشتداد الشهوه فلا نجس، لكن نجسه محققا. والولي كلازم يخرج بعد البول تابع للبول، والبول نجس. اما المريء هو طاهر، نعم، لكن اصحابه قصر قصر وقصر يعني في باب النظافه. ولعل ان عرفنا هذا الرجل المريء
عائشة أنه طاهر. نعم. وحدثني محمد بن حازم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة رضي الله عنها بنحو حديثهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقال أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد حاوى حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن مبارك وابن أبي زائدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الإسناد. أما ابن أبي زائدة فحديثه كما قال ابن بشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني، وأما ابن المبارك وعبد الواحد ففي حديثهما قال كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد بن جواد الحنفي أبو عاصم قال حدثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب القولاني قال كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأته جارية لعائشة فأخبرتها فبعثت إلي عائشة فقالت ما حملت على ما صنعت بثوبيك؟ قال قلت رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت لا. قال فلو رأيت شيئا غسلته. لقد رأيتني وإني لا أحق من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة حاو حدثني محمد بن أبي بن حازم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال حدثت فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا تصيب ثوبها من دم الحيضة.
قال الشارح رحمه الله تعالى
نعم ما تكلم عليه هل هو عمرا ثم بولا يتم كل بولا عندها أو قريبا منها من بولا من بولنا ما أحسن ما أتكلم عن داود إلا من أول عمل عند المدي قول في نجس المدي ويكون حال في نجس المدي يكون ضعيف فهو من أوطاه لهذه الحديث خلاف ذكر أشار لها نووي في نجس ما يحط بالمدي إشكاله هذا قول ضعيف لا وجه له مخالفة لهذه الحديث فلعل الحديث هذا الأصل نعم
قول
من يتكلم على مصحف مصحف فلاني هذا ما تكلم عليه زور هل هو مولى أو ليس مولى نعم
رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة حاء وحدثني محمد بن حاتم اللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن هشام بن عروة قال حدثني فاطمة عن أسماء قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحده ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو كريم
الحمد لله رب العالمين والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا حديث في دم الحيض أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها تحده ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ما تحده يعني تحقه وتكسره بغطرها أو بشيء آخر ثم تقص بها تقطع بالماء بأناملها بالماء حتى يتحلل ثم تنضح لها تغسله تحقه أولا حتى يزول على الجرم الجرم الذي نجاسه ثم بعد ذلك تقطعه بأناملها ثم تغسله بالماء. وهذا يدل على أن دم الحيض نجس وبإجماع اختلف العلماء على أن الدم نجس هو دليل على أن النجاسة إذا كان لها جرم فإنه ينقذ الجرم يزال الجرم ثم يغسل الأثر إذا كان جاءت لها جلد كالعذرة وقطع الدم تنقل العذرة إلى مكان آخر ثم يغسل البحر إذا كانت على الأرض تنقل جلد النجاسة قطع الدم والعذرة تنقل ثم يصب الماء على مكانه. أما إذا كان بول ليس له جلد كالبول هذا يصب الماء عليه كما أمر منه بطبع البول يصب الماء على كل الأعراض في النفس ولا حفظ الأرض ما يحفظ حفظ الأرض ولا تحذيرها كما قاله بعض العلماء قال بعضهم بأحفظ الأرض ما يحفظ حفظ الأرض لأن النجاة ليس لها كرب تصب الماء عليها إذا كانت الأرض تأثر بالماء أو على البطن كل سنة بتوفر المغسل ويغطر إلا طول الطعام الخبي الذي ينقل الطعام والبلي هذا يكفي فيه مرح نجاسة محفظة. أما إذا كان النجاسة لها جلد فإنه لا بد من أن ينقل الجلد في مكان آخر ثم يغسل أخذ من هذا الحديث فإنه أمر بأن يزال الجلد من نجاسة قد حدته إذا كان يسكن الدم قوي مزج وشكل طبقة جلد يحث ويغسل ثم بعد ذلك أيضا تقطعه بأطرافه هذه ثم تحب عليه نفسه وهذا على أن الثوب إذا أصابه النجاسة يغسل مكان الثوب فقط يغسل مكان النجاسة من الثوب ولا يغسل ثوبكم كل قراءة المسلسون والمسلسين إذا أصاب الثوب نقطة قص الثوب كله لا يغسل مكان مكان النجاسة إلا إذا غسل باب النظافة لا أما الواجب أنه يغسل مكان النجاسة فقط. نعم إذا بقي اللون ما يغسل العالم بعد والرائحة لا بد لا بد تزول كما انتهى في بعض الروايات في بعض وقت ثوب الحيض قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره في الماء ولا يضرك إذا عدل وبقي أثر لا يضرك. نعم إذا أرى خلاف يبقى من الأسلام.
وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أمير حاء وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمر بن حارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد. وحدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن علاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال فدعا بعتيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا.
قال فيه دل على أن البول هذا النجس وأنه يجب التحرز من البول وفيه دل على أن فرز من البول من السبع على القمر وكذلك النميمة من السبع على القمر وفي حديث بس على القمر والرد على من أنكر وعلى القول يدخل للروح وللبدن تبعا وكذلك النعيم نعيم القبر عليكم للروح والبدن جميعا كما عليها السنة والجماعة خلاف المعتزلة قائلين بأن الروح هي في النعم الروح تنعم وتعذب مفردة وتنعم وتعذب متصلة بالجسد وهي كانت الاحكام على الروح اغلب لكن الجسد جلاله ما قدر له فيه اثبات على القبر وفتح على من انكره وفيه ان البول من السبب على القبر تنزل من البول من السبب على القبر وكذلك النبيبه من السبب على القبر دل على انه من الكبائر هذه من الكبائر في دل على ان عدم الاستلام من البول من الكبائر والنبيب من الكبائر فجر على ذلك الحديث لا سجنة قتال أي نباع الحديث على أن بول الآدمي تجد وأن عدم السلام من البول من الكبائر وكذلك النميمة من الكبائر وفيه ثمة على القبر العلم والرد على من أنكر ولو كان من الصغائر لما رد به لأن الصغائر تكفر من سلام الكبائر وهو أداء الفرائض قل لا يستبرئ من البول ويوم لا يستنزل بالأفضل لا يستتر فتى الفرق لا يستتر من بوله لا يستبرئ من بوله لا يستنزل من بوله في الحديث جاء في الحديث فتى الفرق لا يستبرئ من بوله لا يستنزل من بوله لا يستبرئ لا يستنزل لا يستنزل لا يستبرئ لا لا يتنزه
نعم
لا يتنزه لا يستبدل لا يستبدل هذا الحق نعم نعم لا يستبدل ولا يستنزه متقاربا ولا يستبدل هذه العالم أنه لا أنه لا أنه يفشي عوض وهو نفسه عوض لا يستبدل عن الناس على نعرف نعم تكلم على أنه لا يستبد لا يستبد تكلم على معنى لا يستبد لا بس معنى يستبد تكلم عليها
أنا قالت نعم قلت لي تكلم
نعم
وقوله أما الآخر فكان لا يستبد من بوله
أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة حتى يتحفظ منه كما قال في الرواية الأخرى لا يستتر عن البول أي لا يتباعد عنه. وهذا يدل على أن القريب من البول ومن سائر النجاسات والكثير سواء
أرجع يستتر إلى السبل أي يجعل بينه وبين سترة يحتمل أنه لا يستتر أنه مع لا يستتر عن الأعين ما سوى إلا وجه آخر لا يجعل بينه وبين سترة معنى أنه لا يتوقع منه. أرجع إلى معنى لا يستتر
قال وجعل دليل على أن إزالة النجاسة واجبة متعينة وكذلك بقول استنزه من البول فإن عامة على القول به قد تخيل الشافعي في رفض البول العموم فتمسك به في نجاسة جميع
الأبوال. نعم الشافعي قال استنزه من البول جعل حتى تشمل أبوال العبر والبقر والغلع والنجسة وهذا ليس بالصحيح. البول هنا للعهد يعني بول العهد للبحوث أما أبوال ما يبقى لحم هذا طاهر والدليل على هذا أن مريض الأمر العرانيين الذين استوقفوا المدينة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها ولم يقصوا لغسل رفعها لأنها نجسة دليل على أنها طاهرة. نعم من غير قائمة السبق سبق أن يكون قائم جاعل بالشروط من الحاجة ليس على مستفع عن الأعين وجع في الحاجة هذا لا بأس. نعم ها في الاحتفاء الشيء اللي ذكر في السبوع بدل صلي لا ها لا إلا يا حسين الإنسان يبغى أن يقول الساعة قلت أحسن لو كانت النجاسة على نزل المطر وغسلها طهر طهر كلام من نية إذا مش ليست عبادة إذا كانت النجاسة فتحت إلى نية لو كان على نوت النجاسة ثم نزل المطر طهر خلاف الزكاة لو كان عند الزكاة ورد الزكاة فتحت الزكاة مالك أطف لأنها تحت إلى نية إلا هي وكلتها لو استنوا يعني فالعبادة لابد لها من نية أما هذا من باب تطهير الفحل إذا طهرنا أحسن نية. نعم ها فوضع جريدتين على صواب أنه مخطأ النبي صلى الله عليه وسلم وضع جريدتين وقال لعله خفض عنهما لا يعرفان وهذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي من الله نزل على الوحي وأخبره أن هذين الشخصين يعذبان فوضع جريدتين قال لعله القصر عنهما لم يبعثان ولا يقصر عليه غيره فلا يجوز الانسان ان يضع جريده في خبر يقول لعله القصر عنه اولا انت لا تعلم انه عازب والرسول علم بوحي من الله فهذا من خطائه وضروري عن بعض الصحابه فضرجه بن الحصين وان انه وضع جريده فلا باب الاجتهاد. نعم ها عندك وما العجبان في كبير ها انما العجبان هو العجبان في كبير يعني العلماء هو العجبان في كبير يعني في كبير باعتقادهما وان كان كبيرا عند الله او ما العجبان في كبير يشق عليهما ان احترزوا منه ولهذا جاء في بعض الحديث بلى انه كبير وما العجبان في كبير بلى انه كبير ليس بكبير يعرف اعتقادهما او ليس بكبير يشق عليهما الاحتراز منهما وان كان كبيرا عند الله. نعم نعم ها لا 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 لا
نعم
لا 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 قال أنه ليس من سبيل باعتقادهما أو ليس من سبيل يشك عليهم الاعتراض بها. نعم.
حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا
ها اجتهاد اجتهاد من اجتهاد من سبحانه الله البريد اجتهاد من نعم الصحابي قد يجتهد. نعم.
حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش في هذا الإسناد غير أنه قال وكان الآخر لا يستنزو عن البول أو من البول.
نعم.
كتاب الحيض.
والقول الثاني
قالوا
والقول الثاني
حياة القدر ما لم ينجح والقدر ما لم يبقى وذاب المحققون المفسرين وغيرهم إلى أنه على عمومه.
نعم قال هو قوله على عمومه أنه على عمومه وإن الشيء لا يثبت بحمد ولا ثلاثة ولا تسبيحا الله عليه وسلم قال تعالى الخطب عنهما ما لا جيد التسبيح عام التسبيح عام على عموم الآية وإن من شيء كل ما يسمى شيء هو يسبح وإن من شيء لا يسبح بحمده تسفل جميع الجبلات أما تخصيص له حياة قال إلى الأرض ثم أيضا في الحياة الحجر بعد نقطة غير قطع إزالة الحياة على فجرة مقصودة. نعم نعم وضع مستثنى من السبع لهنا وكل غير من السبع حرام لكن وضع مستثنى. ها لا طاهر مجرد يرسل طاهر كل شيء يرسل فهو طاهر طاهر البدن وطاهر البول. نعم والروس. نعم مثل الابل والبقر وما يغفر اللحم وطاهر خاص صحيح خلاف الشافعي رحمه الله الشافعي رعى العموم قال اسده من الكون جعل الف للعموم جنس البول يعني جميع الابواب حتى ابواب ما يغفر اللحم اخذها من له الف في العموم. نعم نعم تسبيح حقيقة لا شك حقيقة يعني ليس لسبب جاهز حقيقة لكن لا نعلم كثير كما قال الله ولكن لا في قول الشيخ وإن من شيء شيء على عمومه كل ما يسمى شيء الاعتقاد يسمى شيء كتب عندنا يسمى شيء ويأخذ إلى المعلوم وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا في قول الشيخ. نعم.
كتاب الحيض. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتجر بإزار ثم يباشرها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني هو حدثني علي بن حجر السعدي والأخو له قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتجر في ثور حيضتها ثم يباشرها قالت أيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن خيط.
نعم، وهذا فيه دليل على أنه لا بأس للرجل أن يستمتع بزوجته إذا كانت حائضا، وأن السنة والأفضل أن يأمرها أن تستجر فبالإزار مكروه قبل السرة إلى الركبة، يكون على الإزار صوب حتى لا حتى يعمل من الدم ويعمل أيضا من الخطر من تغلبه الشهوة، يجعل إزار صوب ويأمرها أن تستجر كما كان من جامعة نساء أن تستجر فيباشرها. قال أيكم يملك علبة يعني عروة عند النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما تحت الإزار فالصواب أنه يجوز لها النداء أن يباشرها أيضا بدون إزار لكن يتقي الفرج كما تأتي في حديث أنس تدفع كل شيء من النكاح يعني الجماع ويكون الأمر بالإزار محمول على الاستحباب ولا يصرف وجمع بينه وبين حديث أنس تدفع كل شيء من النكاح يعني الجماع يجوز أن يباشرها بدون إزار لكن يتقي الفرج ولكن كونه يباشرها بالإزار أفضل هذا هو الأفضل جمع بين النصوص وقال بعض أهل العلم لا يجوز إلا بإزار لا بد من إزار ما بين سترة إلى مكرة وهذا أحوط لا شك أنه أحوط وأفضل وإذا تخشى على نفسه أن لا يملك نفسه ينبغي أن يضع الإزار. نعم، أريد على أن بدن الحائض طاهر، بدنها طاهر وعرقها ولعابها وجسمها والنجاسة إنما في خصوص الدم فقط. كانت اليهود إذا حاضت المرأة يعزلونها في مكان حار لا يجمعها في البيوت ولا يأكلونها ولا يشربوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصنعوا كل شيء إلا النكاح. فلما علمت الولاد قال ما يجوز هذا الرجل من أمر شيء إلا أن يخالفه. نعم، المقصود أن الاستمتاع بالمرأة لا بأس، الزوجة يجوز أن يستمتع بها يضمها إليه يقبلها يلبسها يباشرها أيضا كل شيء ما على الفرق، ولكن الأفضل أن يأمرها أن تستجر ما بين السرة والركبة تضعتم حتى يكون هذا أحوط وأفضل، كذلك ينام معها ويأكل معها ويشرب معها. الحرم طاهر بدنها وثوبها وعرقها ولعابها وجسمها، النجاسة في خصوص الدم. نعم، لها أن تطبخ تعجن ترسل تصنع القهوة والشاي تصب كل شيء لبسها وقيدها وربها وثيابها وجسمها كل طاهر لعابها وحرقها كما تأتي، النجاسة في خصوص الدم. نعم،
حدثني أبو طاهر قال أخبرنا الوهب عن مخرمة حارو حدثنا هارون بن سعيد الهيلي. حدثني أبو طاهر أخبرنا الوهب حدثني أبو طاهر قال أخبرنا الوهب عن مخرمة حارو حدثنا هارون بن سعيد الهيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا الوهب قال أخبرني مقرمة عن أبي عن قريب مولى بن عباس قال سمعت ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب.
لا بأس أن يضطجع مع الحائض بينه وبين ثوب يعني بينه وبين ثوب حتى يعمل من خير الدم. نعم، وإلى هو ثوب فلا حرج. نعم،
حدثنا محمد المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن ان زينب بنت ام سلمه حدثت ان ام سلمه حدثتها أن أم سلمة رضي الله عنها حدثتها قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثياب حيضتي أصبح وجد حيضتي أصبح ثياب حيضتي وهذا يجعل أن النساء النبي يجعلنا ثياب خاصة للحيض وثيابا للطهر وهذا من باب الإسلام وإلا يجوز لها أن تصلي في ثياب ثوب حيضها إذا لم يكن فيها جافة وإذا ما في جافة تغسل ولا تصلي فيه يعني كورا جعلنا ثياب خاصة يكون أفضل سواء كان أمهات المؤمنين حتى حفظها الثلاثة فأخذ ثياب حيضتي نعم.
قالت بينما انا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبستي قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في القميلة قالت وكانت هي وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تغتسلان بالإناء الواحد من الجنابة.
نعم وفي جواز هذا الرجل وزوجته من إناء واحد ومعلوم أن في أكثر من واحد أنهما يكون عليه كالمعه في الحمام لأنه حل له وحل له ويجوز الإنسان أن يصفل عالي إذا لم يفعله أحد كما في الحديث كفي قصة موسى أنه كسر عاليا وفقر الثوب الحجر بثوبه وأيوب كذلك كسر عريانا إذا كان في الحمام أو القناص لا بأس أما قول بعض العلماء أنه غير أنه لا يجوز أن يجب عليه الأسفر أو يكسر الرخص بإجرام هذا معناه أنه يكون هذا الثوب يمثل الثياب إذا كان في عنده أحد لا يجب أن يسبر الأمر أما إذا كان في مكان ليس فيه أحد أو في الحمام ولم قال كما كثر موسى عريان وكما كثر أيوب وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سكر يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح
كان
النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرة عن رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سكر يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.
وهذا يدل على أنه لا بأس أن ترجل الحائض رأس زوجها اعتبره قبل تسريح الشعر وغسله وسده كان له زعتك في المسجد ويدني رأسه إليها ويبدي حجرتها في البيت ففي دليل على أن الإنسان إذا أخذ رأسه من المسجد لا يطلق حائض ولا يخلو باعتكافه إذا أخذ يده أو رجله أو رأسه ما يطلق حائض كان في المسجد ويدني رأسه وهي في حجرتها والحجر كاف على المسجد خلى باب على المسجد إذا حلف إنسان أن لا يخرج من المسجد هذه الساعة مثلا ثم أخذ يده أو رجله أو رأسه لا يحلف لأنه باع المفروض أخذ من كل النبي صلى الله عليه وسلم يدري إلى عائشة رأسه فترجله وهو في المسجد وهي في بيتها ولم يخلنا هذا بالاعتكاف مفيدا على ان وهي حائض ايضا ترجل ان بدل الحائض طاهر ولهذا كانت ترجله وتكلف شعره وهي حائض. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد
ها سيأتي في الروايات اللي بعدها الان حائض. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح: إذا كانوا معتكفين.
نعم، هذا في دليل على أن المعتكف لا يخرج المعتكف إلا لحاجة، لحاجة الإنسان البول والغائط والغسل إذا لزم الغسل، والأكل والشرب إذا لم يكن في المسجد أن ما يأتي بالأكل والشرب على الحاجة. وفيه أن المعتكف لا يزور مريضا ولا يتبع الجنازة إلا للشرب. وفيه أن المعتكف إذا دخل بيته وسأل عن مزوره مار فلا يسلم احتكاكه يسأل وهو مار، كما كتب على عائشة: كنت لا أسأل عنه وأسأل عنه على مارة، يعني وهو معتكفا فلا يدخل، وهو ماشي يسأل عنه في حال الناس وهو ماشي ما زاره ولا ذهب إليه، فلا يدخل الاحتكاك سؤال عن حاله. إذا سأل عن حال المريض وهو مار في طريقه فلا يضر. نعم، حديث عائشة قالت إيش؟ وكنت لا
أدخل البيت للحاجة والمريض فيه،
يعني وهو معتكف، قالت أنا معتكف وهو معتكف. نعم نعم، لا يدفع الجنازة إلا يشترط الكتابة أنه يشهد الجنازة أو يزور المريض، أما يأخذ المعتكف ليدفع الجنازة لا إلا يشترط. نعم، ولو إلا يشترط يشترط لا بأس. نعم نعم، قال أساء أنه يشترى إلى أن أولنا معتكفة. نعم،
وحدثني هارون بن سعيد القيلي
سأل عن حال فلان المريض فلاني فأخبره فلا يضر، لأنه ما يعتبر زارة ولا توقف من أجله. نعم، كان يقول مثلا ينوي بقلبه ويقول: أنا بعتك إن شاء الله، لكن أنا أتوقع على ربي إني أزور المريض وأتبع الجنازة. نعم.
حدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا الدوام قال اخبرني عمرو بن خالد عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الي راسه من المسجد وهو مجاور فاغسله وانا حائض.
وهو مجاور، المجاور يعني معتكف، وانا حائض، اغسله بان حائض.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض.
نعم، وهي في بيتها، في بيتها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إليها رأسه، فدل هذا على أن الإنسان إذا أخذ رأسه من المسجد أو يده أو رجله ما يدخل الاعتكاف، وكان في المسجد ويجري إليها رأسها ويأتيها في بيتها والبيت على المسجد وله باب على المسجد ويدخل رأسها مع الباب وجسمه في المسجد فتأخذ رأسها وهي في البيت في الحجرة وهو في المسجد، جسمه على في المسجد ورأسه في الحجرة فهي تأخذ رأسها وهي حائض. دل على أمور، دل على أن المعتكف إذا أخذ باب جسمه تدخل الاعتكاف، إذا أخذ يده ورجله وكثر له حلف، حلف لا يخرج من المسجد، ثم أخذ رأسه لا يحلف أو يده أو رجله. وفي دليل أيضا على أن بدن الحائض ويدها صاحب، ولهذا كانت تغفر النجاة وهي حائض، بدلها ولعابها وكتسها صاحب، والنجاة في خصوص الدم. نعم نعم ما ينبغي في أمور الدنيا، ما ينبغي في أمور الدنيا، ما ينبغي في الشيء القليل مثل لو جاء هذا الحال قد يعفى عنه، لكن ينبغي لكل حال المعتكف يخلو بربه، ولا يجعل مكان المعتكف مكان للحديث، لكن الشيء القليل لا بأس. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور بعض السائل فأخذ صبية واعتكف فذهب إليها وقتلها وكان ذلك ليلة. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى.
نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن هشام قال أخبرنا عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض.
والترجيل أنسح الشعر، أنسح الشعر رأسه وكده. نعم. كان له شعر عليه الصلاة والسلام، ما يحلق شعر رأسه إلا في حد يوم عمره، وإلا سنع يترك شعر عليه الصلاة والسلام لرب الشعر حتى يكون غفرة ويكون جمة له أسماء الشعر، إذا وفى الكتفين له اسم، إذا كان وفى الأذن وفى ثم جمة، أي يصل إلى شكوة الأذن أو يصل إلى كتف أو غير كتف والأذن. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله الشعر سنة لكن له كفة ومشقة، الذي لا غسل تسريح جد ومن له شعر كالفر حلق فعل. نعم نعم. هذا إيه؟ يعني إذا كان يخشى من الفتنة كما قال عمر فالتساقع أمر بحرق شعوري إذا يخشى من الفتنة أو قد يتشبه يعرف القرآن. نعم نعم.
حتى ذا الوقت نعم. عالمي شيء بسر.
نعم.
إيه لا سيامر لا تكفي. نعم. إذا كان يخشى عليه أو على النساء أو في تشبه بالكفرة يكفي. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة.
وقال رسول النبي خالد لما سمع الإجراء التبع رأى خالد تسلمها سعد بالطحن فقال لا أعطيك خالد وأترك أهل السلطان من الجوع ولكن أبيعهم وأنفق عليهم وأتى إليها وإلى علي وهما قد أخذ مرضعهما وقال لا أنبئك بخير لك ومن خالد إلى أوسم إلى مرضعك وتصبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34 فذلك خير لك ومن خالد. ولم يقل إن الزوجة فتح للزوجة أو قال علي إيه إلى أبي خالد. كذلك زوجة الزبير كانت تخدمه وكانت تسد الفرس كانت تنقل نوع التمر في المكان الذي يقوم من ثلثي فرصة بعيد يعني كم كيلو كيلوان تنقل النوى على رأسها من المسافة وكان الشق عليها كثيرا في السيارة الفرص وأخذ وقتها وأتعبها فأعطاها أبو خادم قال استجعلته للسيارة الفرص قال كأنما أعتقني ولم يقل إن الزوجة هم أنه من ذلك ما كان تستخدم الزبير خلفة تتعب هذا التعب في سيف الفرط ونقل النواء وبيت الرسول عليه الصلاة والسلام بكل أحسن النبي الرسول. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو قريب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ثابت بن عبيد عن قاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني القمره من المسجد. قالت فقلت اني حائض. فقال ان حيضتك ليست في يدك.
نعم. والقمرة مصلى قريب من شعر النخل على قدر الوجه والكفين صلى القمرة. فإذا كان كبير يسمى حقيق. قال ناوي القمرة للزيادة من المسجد. فقالت يقول قال إن حائضتك ليست في يده. هذا يدل على أن البدن الحائض طاهر. يدها طاهرة وهو طاهر. ويدل على لا بأس بمرورها في المسجد. مرور الحائط قد ولا جنوب إلا عامل سبيل مرور لكن المكفر الممنوع. نعم.
وهذاك ما يكون هذا قابل مع المعارشة.
ها؟
قال إن حضرتك ليس في يده لما قال ناوليني. وفي الحديث الذي قبله كان ترجل رأسه. لا يكون هذا قبل علمها ثم
ناوليني القمرة إيش؟
ناوليني القمرة من المسجد.
من المسجد. ومن المسجد. من قرنا في الثلاثة رمية بالتساء الغاية من المسجد النووي تعولها يقول في النووي ايش ايش يقول النووي عليها
لأن
رسول الله كان
في
المسجد مع كتبه وكان عائشة في قدرتها وايد حائض لقوله صلى الله عليه وسلم إن حفظت في يده وإنما قامت من إثقال يدها أن نفسه ولو
كان أمرها بدخول المسجد
لم يكن
بتسليك اليد معها والله قاعد تفتح حتى مرور اليد
المسجد
هذا بعيد هذا بعيد. قولنا ولين قمرة المسجد القمرة حصير ينسج من خوص يسجد عليه سمي بذلك لأنه يخمر وجهه أي يستر.
نعم يستر ومن الخوص من الخوص لأن طرف العرض. نعم.
هو أصل هذا الحرف وقد أصيب في هذا المجرور الذي هو من المسجد.
نعم.
لماذا يتعلق؟ علقته طائفة بناولين وتدلوا على جواز دخول الحاج المسجد للحاجة تعرض لها إذا لم يكن على جسدها نجاسة وأن لا تمنع المسجد إلا مخافة ما يكون منها. وإلى هذا وأن لا تمنع المسجد إلا مخافة ما يكون منها.
نعم.
وإلى هذا نحى محمد بن مسلمة من أصحابنا وبعض المتأخرين إذا استنفرت ومتى خرج منها شيء
إذا استنفرت
السفر على في التعليم
هو إيش وما أتخلى من أشياء من السفر.
نعم
يعني
وما تخرج من شيء السفر
حفظ. نعم.
وما تخرج من شيء من السفر لم تدخله تنزيها المسجد النجاسة. وعلقته طائفة أخرى بقولها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد ناولين الكبرى على التقديم والتأخير. وعليه مشهور مذهب العلماء أنها لا تدخل المسجد لا مقيمة ولا عابرة.
إيش وعليه مشهور؟
وعليه المشهور من مذهب العلماء أنها لا تدخل المسجد لا مقيمة ولا عابرة لقوله عليه الصلاة والسلام لا أدخل المسجد لحائض ولا جنب خرجه أبو داود. وكأن حدثها أفحش من حدث الجنابة. وقد سبق اتفق على أن الجنب لا ينكر فيه وإنما اختلفوا بجواز عبوره فيه ومشهور مذهب العلماء منعه والحائض أولى من المنع.
مشهور منعه الله تعالى ولا جنوب إلا عابر سبيل نص القرآن ولا جنوب إلا عابر سبيل قدر النص الله تعالى ولا جنوب إلا عابر سبيل نص القرآن الصواب أن الحائض العبور لا بأس إذا تأمنت بتزويج المسجد تكن حصرة
قبض الضوء الحمد لله، واحتاج الجمهور تمر، والجنوب يمر، ولا جنوب إلا عابر كبير، والحائض في الجنوب كلهم جنابة، عليها حد الأكبر وعليها حد الأكبر، وظاهر الحديث من البحث ناوي الخضاء من البحث. أما أقول إن خشية حتى مرور اليد مرور اليد بعيد. نعم.
وذلك يحتمل أن يريد المسجد هنا مسجد بيته.
ها؟
يحتمل أن يريد المسجد مسجد بيته هو الذي كان يتنكر فيه.
محتمل، لكن المرور نص القرآن قول إن هذا خطوة بإن هذا قول العلماء سلفا إن جنوب لا يمر هذا مخالف للنص. نعم.
سيكون أخوان ما هي المعنى إذا؟
ها؟ لا والقرآن إن من المسجد المسجد أوصل هذا والله
وإذا
كان المسجد احتاج هل له مسجد خاص في بيته عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا أبو خيط.
نعم. لا هل الصبرة إضافة لعياقه حق والبقر ما كانت المساجد المفروشة عندهم ولا عندهم خيفات مثل لا تبريد ولا تسكين، لكن في الشتاء فارد يكون الأرض طالع فيه مع الصبرة حتى يصل عليها فتح الحرارة والبرودة هذا هو هم لأجل الحاجة كانت محرر في شدة الحرب يضع الواحد منهم حوبة يعني رداء يسل على رداء حتى في الحرب حرارة الأرض حرارة الشمس ما كانت البرش مسجد وفرش عنده ويحتاج الصبرة هذا يسل عليها حتى في الحرب والبرد. نعم. من الصبرة يتخبر ويتغطي تسفر من الحرب. نعم. ها ما يجوز تعب بعض الصحابة أن يتوضا على الصف كيف ذكر من ذكر هذا الإمام مالك الموضع بعض الصحابة أنهم يتوضعوا ضحكوا لأن تحصل إجابة بهذا الإجتهاد بعض الصحابة ولا حرج ذلك ما يحدث اتفق الله إلا ولا جنوبا إلا عابر سبيل مرور يخرج من باب إلى باب لا بأس يدخل يشرب ويأخذ عابر سبيل أما مفلع مملوك جنوب الحائط لا يدخل بس إلا عبور. نعم. يعني بس أنا في الحق بس أخاف. نعم.
حدثنا أبو بريد قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجادي
هذا الشيخ الإسلام يقول إن الذين منعوا يقولون لأن الحائض تجد أن تنفذ المسجد هذا ممكن وهو لأجل استطراف الطهارة في الطهارة كل جمهور استطر الطهارة وللأمرين ليس الطاهر ولا يجوز لها نفس المسجد. نعم.
حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي قنية عن ثابت بن عبيد عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناول الكمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك.
وقال تناوليها
وقال تناوليها فإن الحيضة ليست في يدك.
ها قلت تناوليها صرت النووي تناوليها فقال ناوليها تناوليها هذه هي التي تأخذها تناوليها الرواية يقول تناوليها لأن في بحث يتبعي تتناولها وتأخذها من المسجد. هذا ما يعيد أنها في بحث وأنها تأخذها من المسجد تناوليها الرواية تفسر بعضها بعض قاعدة هذه من صواعد الروايات المتحركة فهذه الرواية تناوليها يعني خذها بنفسك وقلنا وإنها تناوليها يعني خشية أن يكون بس مرور اليد في المسجد مرور اليد في هواء المسجد خشية هذا بعيد. نعم.
وحدثني زهير بن حرب وأبو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى بن سعيد. قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشه ناولي الثوب فقالت اني حائض فقال ان حيضتك ليست في يدك فناولت.
هنا في الصحيح انه في المسجد بينما رسول الله في المسجد. نعم وفي المسجد نعم لا شك انه في المسجد. نعم
قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة
نعم ناوي
قال هذه قبل
أحكم
قال بينما فقال يا عائشة ناوي الثوب فقال إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك فناولت.
نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعتي فيشرب وأتعرق العرق وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعتي ولم يذكر زهير فيشرب.
وهذا من حفظ الخلق عليه الصلاة والسلام وإناث إلي أهله. فكان كانت عائشة وهي حائض تشرب من الإناث فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه مكان فمها وكان تعرق العرق اللحم الذي في بقية اللحم مرموش اللحم عظم الذي في بقية اللحم فتعرق العرق مرموش اللحم ثم تناول النبي صلى الله عليه وسلم فيتعرق العرق يعني يضع فاه مكان فمها مكان فمها يعني هذا العظم الذي فيه شيء بقية لحم كانت تأكل منه ثم تعطيه فيأكل منه من مكانه. هذا من حسن الخلق وبينات الرسول يدل على أن الحائض بدنها طاهر وثوبها طاهر ولعابها طاهر وجسمها طاهر ولهذا وهي طاهر وهي حائض كانت تشرب والنبي يشرب من مكان فمها ويتعرق العرق وتعطيه وهي طاهر فالحائض طاهر جسمها طاهر وعرقها طاهر ولعابها طاهر لها تطبخ تعجن ترسل تغسل الثياب وتعالى القهوة والكعب الشاي تناول الزوجة يرسل اسمها طاهر وعرقها طاهر أدى النجاسة في نقص الدم. خلف من النبي بقي النبي خلف منه اكتفى منه قال ما اشتابه قال لي كنت اليوم قال سبحان الله ان المؤمن لا يجلس. وكذلك مر حديث سلمة قبل ان كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في القبيله فحبت منها فانسلت فقال مالك انا فسدي وامر ان تجلس من بعد واضطجع بعض في التراب لما حارت حتى نزل عليها الدم انسلت فامر ان تبقى. نعم
حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن امه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكي في حجري وانا حائض فيقرا القران.
نعم فيه على سبع قراءه القران ومتكي على الحائض ما يضر يجلسها طاهر. نعم
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المراه فيهم لم يغافلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض الى اخر الايه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا يجامعوهن.
فلا حرف استفهام في الأفلة. فلا لا على الحذف جزء على الحذف والتقدير أفلا اليوم على تقدير حرف الاستفهام. ما تكتب لا تكتبها، ليست موجودة.
فقال: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا، فلا نجامعهن. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما. فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما
يجدان غبط. وهذا في دليل على شدة اليهود. اليهود كانوا إذا حضرت المرأة لم يعاشروها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، يجعلونها في غرفة خاصة مستقلة.